الاستدبار أهون من الاستقبال، ولذلك لا يجوز استقبال القبلة حتى في البنيان لأنه لم يرد التخصيص. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة لهم مناجات مع بني آدم، لهم مناجات مع بني آدم بقوله فإني أناجي من لا تناجي، وهذا واقع، يعني هذا الحديث دليل عليه وهو واقع أيضا. سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد من غلام يقاتل في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فناجاه الملك. إذن الملائكة لهم مناجات مع بني آدم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بتسليته مخاطبه لقوله كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن قوله إني أناجي من لا تناجي تعليل لامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكلها من أجل أن يتسلى بها المخاطب وتطيب نفسه، لأن الشيطان يجري من بياد مجرى الدم. قد يقول الإنسان ليش الرسول يمتنع منها وأنت قال لك كل، فإذا بين العلة تسلى بها الإنسان واطمأن. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلل كل ما يمكن أن ينتقد فيه لإزالة التهمة عنه، على أننا نقول أدبا وسلوكا لا تفعل ما تحتاج إلى الاعتذار عنه أصلا، وهذه قاعدة ينبغي أن تسير عليها، انتبه لها، لا تفعل شيئا تحتاج إلى الاعتذار عنه، فإن فعلت فبين عذرك لئلا تلام. والإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه، وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. هل نقول من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشم ها الرائحة؟ فيها دليل؟ ما هو معلوم، كثير من الناس ما يشم الآن، قد فقد حاسة الشم، لكن هذا الحديث يدل على أنه يشم لقوله فوجد لها ريحا، وهو كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم كمال الخلق والخلقة، ليس فيه عيب الخلق، وفقد الشم عيب. ولهذا لو جنى على إنسان حتى أذهب شمه، كان إنسان يشم وضرب إنسان على أنفه حتى صار لا يشم، ماذا يجب عليه؟ دية كاملة 100 بعير، يعني كأنما قتله يأخذ 100. طيب، إذا كان المجني عليه لم يفقد الشم لكنه ذكي فادعى أنه قد فقد الشم ليطالب بإيش؟ بالدية، فقال الجاني أبدا الرجل ما فقد الشم، كيف نعلم؟ نعم، كيف نختبره؟ ما في هو يختبر، لكن كيف؟ نعم، إيش؟ لا غلط، لو وضع فلفل حتى الذي لا يشم إذا وضع فلفل عند أنفه يقص. نعم يا محمود، نبي نختبركم الآن. نعم تمام، يعني يوضع عند أنفه رائحة كريهة جدا جدا، وهذا لا بد أن يتأثر طبيعيا، يعني بمقتضى الطبيعة يقشعر وجهه أو ربما يتقيأ، لأن بعض الناس إذا شم رائحة كريهة يتقيأ ما يستطيع. نعم، وهذا له أمثل، إنسان جنى عليه الشخص فدع المجني عليه أنه فقد البصر، كيف نختبره؟ الشمس يستطيع إنسان يفتح ولو كانت الشمس موجودة. نعم يؤتى له بشيء قوي النور بغتة، أو يشار عليه هكذا عند عينه. الآن إذا أشار إليه إنسان عند عينك غصب عليه تغمض بلا إرادة. وكذلك يقال في السمع، إذا جنى عليه إنسان وقال إنه أفقد سمعه، كل ما كلمناه قال ها، كل ما قال يا فلان قال ها، وش تقول؟ وادعى أنه أصم، إيش نعمل؟ نستغفله ثم نأتي بصوت قوي عند أذنه، إن تحرك قال هكذا معناه أنه سمع. ولو راجعتم إلى كتاب الجنايات في كتب الفقهاء المطولة لوجدتم العجب العجاب في هذه الأمور. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا يبدو أنه اختلاف الفاظ مع السابق، والمعنى واحد، إلا أنه زاد في هذه الرواية التعليل فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وزاد الكراث. فإذا قال إنسان رجل يريد أن يأكل البصل وله شهية فيه، نقول الحمد لله، جاء في الحديث الصحيح: من أراد أن يأكل فليمتهما طبخا، يعني فليطبخهما، إذا طبخهما حصل المقصود بدون أذية. وقول من قال من الناس إنهما إذا طبخا فقدت فائدتهما غير صحيح، فإن الأطباء يقولون الفائدة لا تفقد حتى لو طبخ، لكن قد تقد ربما، أما أن تفقد لا. وعليه فنقول اطبخهما وكلهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود، التشهد يعني في الصلاة، التشهد في الصلاة، والمراد به قراءة التحيات، وأطلق عليها التشهد لأن أفضل ما فيها هو التشهد بعد الثناء على الله عز وجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. أي كف لابن مسعود؟ الأيمن. الأيمن وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين كفيه وأمسك به من أجل العناية بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك شد لانتباه عبد الله بن مسعود. وكما يعلمني السورة من القرآن، قول كفي بين كفيه هذه جملة حالية، يعني علمني حال كون كفي بين كفيه. كما يعلمني، هذا تشبيه للتعليم، كما يعلمني السورة من القرآن. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني بأصحابه حين يعلمهم السورة من القرآن، فسره بقوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله يعني جميع التحيات الدالة على التعظيم لله عز وجل سبحانه وتعالى. ولا أحد يستحق التعظيم المطلق سوى رب العالمين جل وعلا. وقول والصلوات يعني الصلوات لله، تشمل الفرائض والنوافل، فهي خاصة بالله. ولهذا لو صلى شخص لإنسان كان كافرا. وقول الصلوات فسرناها بأن الصلوات المعروفة، وهي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هل يمكن أن يقال بما هو أعم فيقال المراد بالصلوات الدعوات؟ ذكرنا قاعدة في أصول التفسير أنه إذا تعارض المعنى اللغوي والشرعي حميت النصوص الشرعية على المعنى الشرعي. ولأن تخصيص الصلاة في هذا المقام له مزية، إذ أن الإنسان يصلي الآن، فنص على الصلوات لأنه يصلي. الطيبات لله، الطيب ضد الخبيث، والخبيث يطلق على معان كثيرة منها الردي. فإذا كانت الطيبات لله كان منزها عن كل عيب وعن كل سوء، وموصوفا بكل صفة حميدة. للطيبات معنى آخر، وهي الأعمال الطيبات الصادرة من بني آدم، فالله تعالى لا يقبل إلا طيبا. لو تصدق الإنسان بلحم الخنزير يريد أن يتقرب بذلك إلى الله، أيقبل منه؟ لا، حتى لو تصدق به على نصراني الذي يبيح أكل الخنزير ما لا تقبل منه. طيب، لو تصدق بمال ربوي لا يقبل منه لأنه ليس بطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بدأ بحق الله ثم ثنى بحق الرسول، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يعني السلامة من كل آفة، على بدنه أو على شريعته أو عليهما جميعا، عليهما جميعا. فأن تدعو للرسول بالسلامة أن يسلم الله بدنه من كل أذى، وأن يسلمه من العدوان. وقد اعتدى من يريد الاعتداء على بدنه، ولكن الله سلمه ولله الحمد. السلام أيضا على شريعته من أن ينالها أحد بسوء. فدعاؤك إذن السلام عليك يشمل السلام عليه ذاته والسلام على شريعته. أيها النبي، نعم، عليك خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل أنت تريد الخطاب المعتاد أو تريد الخطاب القلبي، يعني أنك استحضرته بقلبك كأنه معك؟ أي الثاني. ولهذا لو أردت الخطاب المعتاد بطل صلاتك، بطل صلاتك إن كنت بعهده، إن كنت بعده فهذا لا يجوز أيضا، لأن خطاب الأموات الخطاب المعتاد لا يجوز، إذ أنهم لا يسمعون إلا من وقف على القبر وسلم عليه وهو يعرفه، فإنه ترد عليه الروح ويرد السلام. طيب، أيها النبي، النبي ولا النبي؟ كلاهما. فهو النبي بالياء من النبوة وهو الارتفاع، لأن مقام النبوة رفيع. والنبي من النبأ لأن النبي مخبر ومخبر، فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. أنتم معي يا جماعة؟ إذن النبي فيها لفظان، النبي بالياء والنبيء بالهمس. النبي بالياء من النبوة وهو الشيء الارتفاع، وذلك لارتفاع رتبة النبوة. النبيء من النبأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منبأ من قبل الله ومنبئ لعباد الله، وعليه فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. قال بعضهم ويجوز أن تكون النبي بدون همز مشتق من النبأ، ولكن قلبت الهمزة ياء للتخفيف. وعلى هذا فيكون النبي من النبوة ومن النبأ. طيب، ورحمة الله وبركاته، بدأ بالسلام أولا وهو نقاء من العيوب، ورحمة الله وفيها حصول المطلوب، فكأنك سألت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم السلام من كل عيب ومن كل أذى، والرحمة التي فيها حصول الخير، ولهذا أزادها في قوله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثلث بحق نفسه. السلام علينا، إذن حق الله أولى بالتقديم، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق النفس، السلام علينا، ثم حق إخوانك المسلمين، وعلى عباد الله الصالحين. شوف هذا الترتيب العجيب الذي قل من يتفطن له. السلام علينا وعلى عباد الله. علينا، هل المراد تعظيم النفس أو المراد استحضار جميع صالح الأمة؟ الظاهر الثاني، لأن مقام التعظيم في مقام الدعاء، نعم، لأن إرادة التعظيم في مقام الدعاء غير مناسب، إذ أن الداعي ينبغي أن يستحضر أنه ذليل وأنه محتاج وأنه مفتقر. وعلى هذا فعلينا ليست للتعظيم بل للعموم. فما من المراد؟ إذا كنت في جماعة فالأمر سهل جدا أن تقول المراد علينا نحن المصلين. إذا لم تكن في جماعة فاستشعر علينا معشر الأمة المحمدية، جعلنا الله وإياكم منهم، علينا معشر الأمة المحمدية. وعلى عباد الله الصالحين هذا عام، عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، سبحان الله، كل عبد. الملائكة يشمل الملائكة، نعم، يشمل الحواريين أتباع عيسى وهم نصارى، يشمل، نعم يشمل، يشمل من اختاره موسى، اختار موسى قومه 70 رجلا، يشمل، نعم يشمل كل مؤمن، يشمل من آمن مع نوح وما آمن معه إلا قليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك، إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد يعني أنطق بلسان موقنا بها قلبي أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكل المعبودات سوى الله فهي باطلة، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لو سألنا سائل: هل يوجد إله سوى الله؟ الجواب: نعم، لكن إله حق لا، لا يوجد إلا الله. آلهة باطلة توجد، قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. وقال تعالى: فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ولا تدع مع الله إلها آخر. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ لكن الإله الحق لا يوجد إلا واحد وهو رب العالمين عز وجل. كيف نقدر خبر لا النافية للجنس؟ حق، لا إله حق إلا الله، وإلا الله بدل من الخبر المحذوف. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، عبده يعني عبد الله، ورسوله أي مرسله إلى الخلق كافة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقد ظل في هذين الوسطين طائفتان، طائفة أرقت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلته فوق العبودية، وهؤلاء هم الغلاة. قسم آخر أنزلوا رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ساحرا كذابا، وهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنشهد أنه عبد الله وأنه رسول الله إلى الخلق كافة. هل المنافق يشهد أن لا إله إلا الله؟ يشهد لكن بلسانه. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولكن إذا قالها قائل هل نحمله على الصدق أو على النفاق؟ يجب أن نحمله على الصدق وجوبا ما لم يتبين لنا نفاقه. ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين حتى استؤذن في قتلهم فأبى، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، جعلهم من أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كان منافقين. وهم أصحابه في الظاهر أو لا؟ نعم أصحابه في الظاهر. نحن في الدنيا لا نحكم إلا بالظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل، في الآخرة لا يحكم إلا بالسرائر، كما قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر. وقال: وحصل ما في الصدور، طهر قلبك يا ولد، لأن المدار يوم القيامة على ما في القلب، أصلح الله قلبي وقلوبكم، طهر القلب، فإن العبرة يوم القيامة بذلك. كم من إنسان خانته أعمال جوارحه في الدنيا حتى فقدها يوم القيامة لأنها ليست على أساس. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. طهر القلب، طهره من الرياء، طهره من إرادة السوء، طهره من الحقد على المسلمين، من البغضاء لهم. اجعل قلبك كالثوب الأبيض بالنسبة للمسلمين. إذا نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله، قد تقع من من المنافق. فهل نقبلها منه ونكل سريرته إلى الله؟ نعم يجب علينا هذا. أرأيتم فعل أسامة رضي الله عنه لما لحق رجلا من المشركين، فلما أدركه قال لا إله إلا الله، هل يقوله منه؟ الكافر. لكن أسامة ظن أنه قالها تعوذ من القتل وخوفا منه فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، قالها تعوذا. فجعل يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وفي رواية ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يقول أسامة حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت، تمنى أنه كافر ليسلم فيدخل في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نحن في الدنيا لا نحكم إلا بالظاهر، والباطن إلى الله، إلا من علمنا نفاقه فهذا لا بد أن نعامله بما يقتضيه الحكم العمل. لو رأينا رجلا مسلما مسلم الخير، لحية موفرة وثياب لم يسبلها واستقامة في الظاهر، هل نحكم بعدالته؟ نعم. لكن إذا علمنا أن الرجل مخادع وأن باطنه منطوي على الكبر، هل نعمل بظاهره؟ لا، بل نجعل هذا الظاهر أشد عقوبة عليه من مما لو كان ظاهره كباطنه. انتهى الوقت أظن؟ أخذنا كم؟ ثلاث دروس الحمد لله. نعم هي فيه خمس دقائق. اسأل.
أحياء الصلاة بعد أن
كيف يصفوه ويسأل الناس بوقفه يجب أحد أحيانا في أثناء الصلاة بجانب وهو في رائحة الدخان أو البصر، الإنسان يشعر بضيق وحرج في الصلاة، ماذا يسمع ذلك؟ أسألهم سؤالا، يقول أحيانا أنا في الصف فيأتي إلى جنبي شخص له رائحة كريهة لا أستطيع أن أكمل الصلاة مع هذه الرائحة، فماذا أصنع؟ نقول لك أن تنفصل عن الصلاة وتروح بجانب آخر، اقطع صلاتك، إلا إذا كان الجانب الآخر قريبا فلا تقطع الصلاة، انفصل ثم امشي على جنب حتى تصل إلى مكانك من الصف الآخر. أفهمتم؟ دليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه رغبتان، فيقاس على ذلك كل شيء يشغل المصلي عن صلاته. ولهذا لو أن الإنسان في أثناء الصلاة أحس أنه محتاج إلى البول أو الغاء ماذا يصنع؟ إن كان يمكنه أن يتم الصلاة خفيفة نوى الانفراد وأتمها خفيفة وانصرف، وإذا كان لا يمكنه قطعه. واضح يا جماعة؟ تمام، هذا هو. وليد
بالنسبة للمغلقة يا شيخ، هل تستر اليدين؟
أمين. سؤال يقول هل بالنسبة للعورة المغلقة وهي عورة من؟ المرأة الحرة البالغة، هل يعفى عن خروج الكفين والقدمين أو لا؟ أما من يقول بأن جميع بدنها إلا وجهها عورة فإنه لا يعفيها من ذلك، يقول يجب أن تستر حتى القدمين وحتى الكفين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة، والعمل على هذا في كثير من الأماكن، العمل على هذا وهو أقرب إلى الصواب، وأقرب إلى الصواب. وروى لنا بعض الناس عن شيخنا عبد الرحمن بن ساجد رحمه الله أنه رأى عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما تصلي وقد كشفت كفيها، فتعجب في المنام كيف تصلي وكاشفت كفيها، فلما طالع في الآثار وجد عائشة رضي الله عنها تقول بجواز كشف الكفين في الصلاة، فصدقت الرؤيا. أي نعم نعم نعم. ما هو الجواب عمن حمل المناجاة على مناجاة الرسول لربه؟ هذا ما يحتاج أن نقول ما هو الجواب عنه. لأن هذا قول غير صحيح، لأن قول رسول أناجي من لا تناجي قد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل مصل يناجي الله، فنقول إنه يناجي من لا تناجي يعني جبريل. ولهذا قال الرسول في الحديث في اللفظ الآخر الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم هذا غلط. يقول بعض العلماء أخذ من هذا الحديث حديث جابر أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا غلط ليس بصحيح. وجه الدلالة أنه لو كانت فرض عين لحرم أكل البصل، هذا من يعني من أضعف الاستدلالات. أليس صيام رمضان فرض عين؟ ومع ذلك يسافر الإنسان ونقول إن شئت ألا تصوم وهو فرض عين، فلا نقول له يحرم عليك السفر في رمضان لأنك إذا سافرت أسقطت فرض عين عليك. واضح؟ فهمت؟ واضح. ثم على فرض أن فيه شبهة يا جماعة، فأنا قلت لكم كثيرا وأقوله دائما، يجب حمل المتشابه على المحكم، والنصوص كلها تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين. أرأيتم قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قول فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بمن؟ بالطائفة الأولى، لأن حصل بها صلاة الجماعة. أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو قال الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لو كان فرض كفاية ما حرق على هؤلاء بيوتهم بالنار. إيه؟ ولذلك أنا من خالف، أنا أحذرك من اتباع المتشابه ما دام عندنا نصوص محكمة، فالمتشابه يحمل عليها لئلا نقع في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. احذر هذا، لا تنظر إلى النصوص بعين أعوى، انظر إليها بعين البصير، بعيني البصير لتسلم. نعم. ما هي المخففة؟ راشد. أحسنت. عورة الذكر من 7 سنوات إلى 10 سنوات. المتوسطة؟ نعم، ما بين السرة والركبة. وعورة الصغير أنس هي الفرج. طيب، هل الفخذ العورة في الصلاة أو لا؟ أي عورة، هذا في الصلاة. أما في النظر فالصحيح أنه ليس بعورة، إلا أنه إذا خيفت الفتنة فإنه يجب ستره. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. قل يا نعم. أنه علمه ابن مسعود كما يعلمه القرآن، وكانت كفه. طيب، كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام عليك أيها النبي، هل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب المعتاد؟ قل يا محمود، هل هو خطاب المعتاد للرسول عليه الصلاة والسلام أو خطاب على وجه آخر؟ لا، خلينا نشوف. محمود جيد لو أجاب. نعم، إيش؟ ما أخذنا التفصيل؟ هل أخذنا ولا لا؟ المشكلة النفي، لو قلت ما أعلم أو ما أظن أهون. الثاني وهو ليس الخطاب المعتاد، بدليل أن الرسول ما يرد عليهم ولا يسمعهم أيضا. هل الرسول يسمعهم؟ لا. إذن كيف يخاطبون من لا يسمع؟ إذن ما معناه؟
يعني ما نقول يعني
نعم حتى كأنه موجود أمامه تمام. في التشهد ذكرنا فيه الإشارة إلى بيان الأهم فالأهم من الحقوق، فجري أنه ابتدى بحق الله ثم تمام، البدأ بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بحق النفس ثم بحق عموم الناس. طيب، قال رجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هل يشمل هذا السلام على الحواديين من اصحاب عيسى؟ نعم. الدليل اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب، ما كملنا الكلام على الحديث. طيب، نستمر إن شاء الله. يقول في لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة، إذا قعد أحدكم للصلاة، اللام هنا بمعنى في، يتعين، لأن هذه القعدة في جوف الصلاة وليست خارجا عنها، حتى نقول إذا قعد لها، وعليه فتكون اللام بمعنى في، إذا قعد حكم الصلاة، والمراد بذلك القعودان الأول والثاني. فليقل التحيات، وهذا لفظ فيه التصريح في الأمر، فليقل التحيات، واللام هنا مسكنة. لماذا؟ لأنه وقعت بعد الفاء. التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك، يعني إذا قلتم، وأطلق الفعل على القول تجوزا وتوسعا في الكلام، كما أنه يطلق القول على الفعل تجوزا وتوسعا في الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وحينئذ يتبين أن القول يطلق في مكان الفعل، والفعل يطلق في مكان القول. وفيه: نعم، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم، كل عبد صالح في السماء والأرض. السماء ليس فيها إلا عباد صلة، لأنهم الملائكة، والأرض فيها الصالح وغير الصالح. طيب، هل يشمل الصالح من الجن؟ نعم يشمل، والجن فيهم صالح وفيهم دون ذلك. وفيه أيضا: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. اللام هنا للأمر، لكنه ليس أمر وجوب، ولكنه أمر إباحة. وقوله من المسألة أي من السؤال أو من المسؤول، فهي صالحة للفعل والمفعول. ما شاء أي ما أراد. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتشهد. وجه العناية أنه علم ابن مسعود ذلك كما يعلمه سورة من القرآن، هذه واحدة، وذلك بتكراره حتى يعيه الإنسان. وجه آخر أن كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن من شد الانتباه أن يفعل الإنسان لمخاطبه مثل هذا الفعل. وهل يكفي هذا في شد الانتباه، أو يقال كلما رأيته غافلا اعصر يده؟ الجواب: لا، الأول، لأن وضع الكف بين الكفين لا يلزمها العصر. نعم، لو رأيته غافلا فحينئذ لا بأس أن تعصر يده أو تحركها من أجل أن ينتبه. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحق للتعظيم المطلق هو الله عز وجل، التحيات لله، أما ما سوى الله فيعظم بقدر حاله. ومن المعلوم أن العادة والعرف جرت بأن تعظم الملك مثلا أكثر مما تعظم واحدا من الرعية، أن تعظم الوالد أكثر من تعظيم العم مثلا. لكن كل أحد من المخلوق لا يستحق التعظيم المطلق إلا ولكن رب العالمين يستحق ذلك. من فوائد هذا الحديث ميزة الصلوات على غيرها من العبادات، لقوله الصلوات والطيبات، فذكر الصلوات وهي من الطيبات بلا شك. ومن فوائده أن الدعاء ينبغي أن يكون مناسبا للمقام، لأن هذا الدعاء عن التشهد في الصلاة، فلذلك نص على الصلاة فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الطيبات من الصفات والأقوال والأفعال، وأن كل ما صدر عنه فهو طيب. ومن فوائده أيضا أنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالخبيث، بل لا يتقرب إليه إلا بالطيب، لقوله الطيبات لله. وجاء هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإني أسألكم الآن، هل أنتم حين تقرؤون هذا التشهد تشعرون بقولكم الطيبات لله أن الله موصوف بكل طيب وأن كل عمل طيب عنده مقبول؟ نعم، أخبروا بالصدق، تبع فوقكم رب العالمين. لا، نعم. إذن ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني حتى يكون للتشهد روح، لأن الألفاظ بلا معاني أجسام بلا أرواح. ومن فوائد هذا الحديث أن حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حق النفس، لأنك دعوت بالسلام للرسول قبل أن تدعو بالسلام لنفسك. ومنها إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أيها النبي أيها النبي. هل نقول من الفوائد أن يأتي الإنسان بكاف الخطاب للغائب وأن ذلك لا يبطل الصلاة؟ نعم، قد يقول قائل هذا، لأننا قلنا الخطاب نوعان: خطاب حقيقي مباشر، وخطاب تقديري. وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك، هذا خطاب تقديري. فهل لو أن إنسان دعا في سجوده قال غفر الله لك يا أبي، هل نقول صلاته تبطل؟ الظاهر لا، لكن عموم كلام الفقهاء أن الصلاة تبطل، لأنهم يقولون من مبطلات الصلاة إتيان الخطاب أو الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله. ولكن الذي يظهر لي أنه لا، أنها لا تبطل، لأن هذا الخطاب إيش؟ خطاب تقديري لا خطاب مباشر. والخطاب التقديري لا يقصد به إفهام المخاطب، فلا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا صح فيها شيء من كلام الناس، أنا ما كلمت أحد، ولا أردت بقول غفر الله لك يا أبتي أنني أخاطب أبي في القبر مثلا، فالظاهر أنها لا تبقى. طيب، ومن فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه الآفات، وجه ذلك أنه أمرنا أن ندعو بالسلام عليه ولو كان منزها عن الآفات ما صح. والدليل على هذا أن الصحابة كانوا يقولون السلام على الله من عباده، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. والواقع دال على ما استنبطناه في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الآفات، هذا الواقع. عجيب يا جماعة، نعم، أليس يمرض ويجوع ويعطش وينسى ويجهل ما لم يعلمه الله، كل هذا من الآفات وهو حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام واقع منه. أفهمتم الآن؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث الجهل العظيم في أولئك الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، لأن النبي نفسه مفتقر إلى رحمة الله، أمرنا أن ندعو له بالرحمة، قال إذا قعد أحدكم فليقل التحيات إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقدم نفسه على غيره في الدعاء. الدليل يا عقيلي ما هو؟ السلام علينا وعلى عباد الله. طيب، لكن هذا ما لم يكن هناك سبب يقتضي الدعاء للغير أو تقديمه على النفس، فإن كان هناك سبب فإنه يعمل به. ولهذا نقول إذا عطس العاطس وقال الحمد لله ماذا نقول له؟ انتبه يرحمك الله، ابدأ بنفسك يرحمنا ويرحمك الله. لو قالها قائل هذا قلنا لك أنت مبتدئ، لأن مشروع أن تقول يرحمك الله، كيف تأتي بهذا الدعاء من عندك والرسول صلى الله عليه وسلم عين ما يقال؟ طيب، عندما أقول يرحمك الله ماذا يقوله؟ العامة يقولون يهدينا ويهديك الله، يهدينا ويهديك الله، صحيح هذا ولا صحيح؟ هم يقول ابدأ بنفسك. ماذا نقول؟ نقول هو الآن دعا لك وحدك قال يرحمك الله، كيف تدعو نفسك أول ثم له ثاني؟ أعطاك دعاء خاصا فأعطه دعاء خاص، قل يهديكم الله ويصلح بالك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للعموم صيغة تعم جميع أفراده.
أيها الإخوة، لم يتم الشرط في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
الاستدبار أهون من الاستقبال، ولذلك لا يجوز استقبال القبلة حتى في البنيان لأنه لم يرد التخصيص. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة لهم مناجات مع بني آدم، لهم مناجات مع بني آدم لقوله فإني أناجي من لا تناجي، وهذا واقع، يعني هذا الحديث دليل عليه وهو واقع أيضا. سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد من غلام يقاتل في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فناجاه الملك. إذن الملائكة لهم مناجات مع بني آدم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بتسليته مخاطبه لقوله كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن قوله إني أناجي من لا تناجي تعليل لامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكلها من أجل أن يتسلى بها المخاطب وتطيب نفسه، لأن الشيطان يجري من بآدم مجرى الدم. قد يقول الإنسان ليش الرسول يمتنع منها وأنت يقلب كل؟ فإذا بين العلة تسلى بها الإنسان واطمأن. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلل كل ما يمكن أن ينتقد فيه لإزالة التهمة عنه، على أننا نقول أدبا وسلوكا لا تفعل ما تحتاج إلى الاعتذار عنه أصلا، وهذه قاعدة ينبغي أن تسير عليها، انتبه لها، لا تفعل شيئا تحتاج إلى الاعتذار عنه، فإن فعلت فبين عذرك لئلا تلام. والإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه، وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. هل نقول من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشم ها الرائحة؟ فيها دليل ما هو معلوم، كثير من الناس ما يشم الآن، قد فقد حاسة الشم، لكن هذا الحديث يدل على أنه يشم لقوله فوجد لها ريحا، وهو كذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم كمال الخلق والخلقة، ليس فيه عيب الخلق، وفقد الشم عيب. ولهذا لو جنى على إنسان حتى أذهب شمه كان إنسان يشم وضربوا إنسان على على أنفه حتى صار لا يشوف، ماذا يجب عليه؟ دية كاملة 100 بعير، يعني كأنما قتل يأخذ 100. طيب إذا كان المجني عليه لم يفقد الشم لكنه ذكي فادعى أنه قد شم قد فقد الشم ليطالب بإيش؟ بالدية. فقال الجاني أبدا الرجل ما فقد الشم. كيف نعلم؟ نعم كيف نختبره؟ ما في ماء هو يختبر لكن كيف؟ نعم ايش؟ لا لا غلط، لو وضع فلفل حتى اللي يشم الذي لا يشم اذا وضع فلفل عند انفه يعطس. نعم يا محمود نبي نختبركم الان. نعم تمام، يعني يوضع عند انفه رائحه كريهه جدا جدا، وهذا لا بد ان يتاثر طبيعيا يعني بمقتضى الطبيعه يقشعر وجهه او ربما يتقيأ، لان بعض الناس اذا شم رائحه كريهه يتقيأ ما يستطيع. نعم وهذا له امثله، انسان جنى عليه الشخص فادعى المجني عليه انه فقد البصر، كيف نختبره؟ الشمس يستطيع انسان يفتح ولو كانت الشمس موجوده. نعم نعم يؤتى له بشيء قوي النور بغتة أو يشار عليه هكذا عند عينه. الآن إذا أشار إليه إنسان عند عينك غصب عليه تغمض بلا إرادة. وكذلك يقال في السمع، إذا جنى عليه إنسان وقال إنه أفقد سمعه كل ما كلمناه قال ها، كل ما قال يا فلان فلان قال ها، وش تقول؟ وادعى أنه أصم، إيش نعمل؟ نستغفله ثم نأتي بصوت قوي عند أذنه إن تحرك نذكر هكذا معناه أنه سمع. ولو راجعتم إلى كتاب الجنايات في كتب الفقهاء المطولة لوجدتم العجب العجاب في هذه الأمور. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا يبدو أنه اختلاف الفاظ مع السابق، والمعنى واحد إلا أنه زاد في هذه الرواية التعليل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وزاد الكراث. فإذا قال إنسان رجل يريد أن يأكل البصل وله شهية فيه، نقول الحمد لله جاء في الحديث الصحيح من أراد أن يأكل فليمتهما طبخا، يعني فليطبخهما، إذا طبخهما حصل المقصود بدون أذية. وقول من قال من الناس إنهما إذا طبخا فقدت فائدتهما غير صحيح، فإن الأطباء يقولون الفائدة لا تفقد حتى لو طبخ، لكن قد تقد ربما، أما أن تفقد لا. وعليه فنقول اطبخهما وكلهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود التشهد يعني في الصلاة، التشهد في الصلاة، والمراد به قراءة التحيات، وأطلق عليها التشهد لأن أفضل ما فيها هو التشهد بعد الثناء على الله عز وجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. أي كف لابن مسعود؟ الأيمن. الأيمن وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين كفيه وأمسك به من أجل العناية بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك شد لانتباه عبد الله بن مسعود. وكما يعلمني السورة من القرآن، قول كفي بين كفيه هذه جملة حالية، يعني علمني حال كون كفي بين كفيه. كما يعلمني هذا تشبيه للتعليم، كما يعلمني السورة من القرآن. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني بأصحابه حين يعلمهم السورة من القرآن، فسره بقوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله يعني جميع التحيات الدالة على التعظيم لله عز وجل سبحانه وتعالى. ولا أحد يستحق التعظيم المطلق سوى رب العالمين جل وعلا. وقول والصلوات يعني الصلوات لله تشمل الفرائض والنوافل فهي خاصة بالله. ولهذا لو صلى شخص لإنسان كان كافرا. وقول الصلوات فسرناها بأن الصلوات المعروفة وهي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هل يمكن أن يقال بما هو أعم فيقال المراد بالصلوات الدعوات؟ ذكرنا قاعدة في أصول التفسير أنه إذا تعارض المعنى اللغوي والشرعي حميت النصوص الشرعية على المعنى الشرعي. ولأن تخصيص الصلاة في هذا المقام له مزية، إذ أن الإنسان يصلي الآن فنص على الصلوات لأنه يصلي. الطيبات لله، الطيب ضد الخبيث، والخبيث يطلق على معان كثيرة منها الرديء. فإذا كانت الطيبات لله كان منزها عن كل عيب وعن كل سوء وموصوفا بكل صفة حميدة. للطيبات معنى آخر وهي الأعمال الطيبات الصادرة من بني آدم، فالله تعالى لا يقبل إلا طيبا. لو تصدق الإنسان بلحم الخنزير يريد أن يتقرب بذلك إلى الله أيقبل منه؟ لا، حتى لو تصدق به على نصراني الذي يبيح أكل الخنزير ما لا تقبل منه. طيب لو تصدق بمال ربوي لا يقبل منه لأنه ليس بطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بدأ بحق الله ثم ثنى بحق الرسول. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يعني السلامة من كل آفة على بدنه أو على شريعته أو عليهما جميعا، عليهما جميعا. فأن تدعو للرسول بالسلامة أن يسلم الله بدنه من كل أذى وأن يسلمه من العدوان. وقد اعتدى من يريد الاعتداء على بدنه ولكن الله سلمه ولله الحمد. السلام أيضا على شريعته من أن ينالها أحد بسوء. فدعاؤك إذن السلام عليك يشمل السلام عليه ذاته والسلام على شريعته. أيها النبي، نعم عليك خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل أنت تريد الخطاب المعتاد أو تريد الخطاب القلبي يعني أنك استحضرته بقلبك كأنه معك؟ أي الثاني. ولهذا لو أردت الخطاب المعتاد بطل صلاتك، بطل صلاتك إن كنت بعهده، إن كنت بعده فهذا لا يجوز أيضا، لأن خطاب الأموات الخطاب المعتاد لا يجوز، إذ أنهم لا يسمعون إلا من وقف على القبر وسلم عليه وهو يعرفه فإنه ترد عليه روحه ويرد السلام. طيب أيها النبي، النبي ولا النبيء؟ كلاهما. فهو النبي بالياء من النبوة وهو الارتفاع، لأن مقام النبوة رفيع. والنبيء من النبأ لأن النبي مخبر ومخبر، فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. أنتم معي يا جماعة؟ إذن النبي فيها لفظان، النبي بالياء والنبيء بالهمس. النبي بالياء من النبوة وهو الشيء الارتفاع، وذلك لارتفاع رتبة النبوة. النبيء من النبأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منبأ من قبل الله ومنبئ لعباد الله، وعليه فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. قال بعضهم ويجوز أن تكون النبي بدون همز مشتق من النبأ، ولكن قلبت الهمزة ياء للتخفيف، وعلى هذا فيكون النبي من النبوة ومن النبأ. طيب ورحمة الله وبركاته، بدأ بالسلام أولا وهو نقاء من العيوب، ورحمة الله وفيها حصول المطلوب، فكأنك سألت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم السلام من كل عيب ومن كل أذى، والرحمة التي فيها حصول الخير، ولهذا أزادها في قوله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثلث بحق نفسه السلام علينا، إذن حق الله أولى بالتقديم، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق النفس السلام علينا، ثم حق إخوانك المسلمين، وعلى عباد الله الصالحين. شوف هذا الترتيب العجيب الذي قل من يتفطن له. السلام علينا وعلى عباد الله. علينا، هل المراد تعظيم النفس أو المراد استحضار جميع صالح الأمة؟ الظاهر الثاني، لأن مقام التعظيم في مقام الدعاء، نعم، لأن إرادة التعظيم في مقام الدعاء غير مناسب، إذ أن الداعي ينبغي أن يستحضر أنه ذليل وأنه محتاج وأنه مفتقر، وعلى هذا فعلينا ليست للتعظيم بل للعموم. فما من المراد؟ إذا كنت في جماعة فالأمر سهل جدا أن تكون المراد علينا نحن المصلين، إذا لم تكن في جماعة فاستشعر علينا معشر الأمة المحمدية، جعلنا الله وإياكم منهم، علينا معشر الأمة المحمدية. وعلى عباد الله الصالحين هذا عام، عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، سبحان الله، كل عبد، الملائكة يشمل الملائكة، نعم، يشمل الحواريين أتباع عيسى وهم نصارى، يشمل، نعم يشمل، يشمل من اختارهم موسى، اختار موسى قومه 70 رجلا، يشمل، نعم يشمل كل مؤمن، يشمل من آمن مع نوح وما آمن معه إلا قليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك، إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد يعني أنطق بلسان موقنا بها قلبي أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكل المعبودات سوى الله فهي باطلة، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لو سألنا سائل: هل يوجد إله سوى الله؟ الجواب: نعم، لكن إله حق لا، لا يوجد إلا الله. آلهة باطلة توجد، قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، وقال تعالى: فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدع مع الله إلها آخر. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ لكن الإله الحق لا يوجد إلا واحد وهو رب العالمين عز وجل. كيف نقدر خبر لا النافية للجنس؟ حق، لا إله حق إلا الله، وإلا الله بدل من الخبر المحذوف. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، عبده يعني عبد الله، ورسوله أي مرسله إلى الخلق كافة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقد ظل في هذين الوسطين طائفتان، طائفة أرقت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلته فوق العبودية، وهؤلاء هم الغلاة. قسم آخر أنزلوا رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ساحرا كذابا، وهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنشهد أنه عبد الله وأنه رسول الله إلى الخلق كافة. هل المنافق يشهد أن لا إله إلا الله؟ يشهد لكن بلسانه. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولكن إذا قالها قائل هل نحمله على الصدق أو على النفاق؟ يجب أن نحمله على الصدق وجوبا ما لم يتبين لنا نفاقه. ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين حتى استؤذن في قتلهم فأبى، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، جعلهم من أصحابه. لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، كانوا منافقين. وهم أصحابه في الظاهر أو لا؟ نعم أصحابه في الظاهر. نحن في الدنيا لا نحكم إلا بالظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل، في الآخرة لا يحكم إلا بالسرائر، كما قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر، وقال: وحصل ما في الصدور، طهر قلبك يا ولد، لأن المدار يوم القيامة على ما في القلب، أصلح الله قلبي وقلوبكم، طهر القلب. فإن العبرة يوم القيامة بذلك. كم من إنسان خانته أعمال جوارحه في الدنيا حتى فقدها يوم القيامة لأنها ليست على أساس. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. طهر القلب، طهره من الرياء، طهره من إرادة السوء، طهره من الحقد على المسلمين، من البغضاء لهم. اجعل قلبك كالثوب الأبيض بالنسبة للمسلمين. إذا نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله، قد تقع من المنافق، فهل نقبلها منه ونكل سريرته إلى الله؟ نعم، يجب علينا هذا. أرأيتم فعل أسامة رضي الله عنه لما لحق رجلا من المشركين، فلما أدركه قال: لا إله إلا الله. هل يقول منه؟ الكافر. لكن أسامة ظن أنه قالها تعوذا من القتل وخوفا منه فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله، قالها تعوذا. فجعل يكرر: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يقول أسامة: حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت، تمنى أنه كافر ليسلم فيدخل في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نحن في الدنيا لا نحكم إلا بالظاهر، والباطن إلى الله، إلا من علمنا نفاقه فهذا لا بد أن نعامله بما يقتضيه الحكم العمل. لو رأينا رجلا مسلما صنم الخير، لحية موفرة وثياب لم يسبلها واستقامة في الظاهر، هل نحكم بعدالته؟ نعم. لكن إذا علمنا أن الرجل مخادع وأن باطنه منطوي على الخبث، هل نعمل بظاهره؟ لا، بل نجعل هذا الظاهر أشد عقوبة عليه مما لو كان ظاهره كباطنه. انتهى الوقت أظن؟ أخذنا كم؟ 3 دروس الحمد لله. نعم، هي فيه 5 دقائق. اسأل.
أحيانا الصلاة بعد أن تبت السفور والإنسان النقص وقفه يجب أحد المسيح، أحيانا أثناء الصلاة بجانب وهو جراح للدخان أو البصل، والإنسان يشعر بضيق وحرج في الصلاة، ماذا يصنع ذلك؟
أسألهم سؤالا. يقول: أحيانا أنا في الصف فيأتي إلى جنبي شخص له رائحة كريهة، لا أستطيع أن أكمل الصلاة مع هذه الرائحة، فماذا أصنع؟ نقول لك أن تنفصل عن الصلاة وتروح بجانب آخر، اقطع صلاتك، إلا إذا كان الجانب الآخر قريبا فلا تقطع الصلاة، انفصل ثم امشي على جنب حتى تصل إلى مكانك من الصف الآخر. أفهمتم؟ دليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو إذا فعل أخبتان. فيقاس على ذلك كل شيء يشغل المصلي عن صلاته. ولهذا لو أن الإنسان في أثناء الصلاة أحس أنه محتاج إلى البول أو الغائط ماذا يصنع؟ إن كان يمكنه أن يتم الصلاة خفيفة نوى الانفراد وأتمها خفيفة وانصرف، وإذا كان لا يمكنه قطعه. واضح يا جماعة؟ تمام، هذا هو. وليد،
بالنسبة للأمر المغلقة يا شيخ، هل تستر اليدين؟
أمين. سؤال يقول: هل بالنسبة للعورة المغلقة، وهي عورة من؟ المرأة الحرة البالغة، هل يعفى عن خروج الكفين والقدمين أو لا؟ أما من يقول بأن جميع بدنها إلا وجهها عورة فإنه لا يعفيها من ذلك، يقول يجب أن تستر حتى القدمين وحتى الكفين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة، والعمل على هذا في كثير من الأماكن، العمل على هذا وهو أقرب إلى الصواب، هو أقرب إلى الصواب. وروى لنا بعض الناس عن شيخنا عبد الرحمن بن ساجد رحمه الله أنه رأى عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما تصلي وقد كشفت كفيها، فتعجب في المنام كيف تصلي وكاشفت كفيها. فلما طالع في الآثار وجد عائشة رضي الله عنها تقول بجواز كشف الكفين في الصلاة، فصدقت الرؤيا. أي نعم نعم نعم. ما هو الجواب عمن حمل المناجاة على مناجاة الرسول لربه؟ هذا ما يحتاج أن نقول ما هو الجواب عنه، لأن هذا قول غير صحيح، لأن قول الرسول أناجي من لا تناجي قد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل مصل يناجي الله، فنقول إنه يناجي من لا تناجي يعني جبريل. ولهذا قال الرسول في الحديث في اللفظ الآخر: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. هذا غلط. يقول بعض العلماء أخذ من هذا الحديث حديث جابر أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا غلط ليس بصحيح. وجه الدلالة أنه لو كانت فرض عين لحرم أكل البصر، هذا من يعني من أضعف الاستدلالات. أليس صيام رمضان فرض عين؟ ومع ذلك يسافر الإنسان ونقول إن شئت ألا تصوم وهو فرض عين، فلا نقول له يحرم عليك السفر في رمضان لأنك إذا سافرت أسقطت فرض عين عليك. واضح؟ فهمت؟ واضح. ثم على فرض أن فيه شبهة يا جماعة، فأنا قلت لكم كثيرا وأقوله دائما: يجب حمل المتشابه على المحكم، والنصوص كلها تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين. أرأيتم قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قول: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بمن؟ في الطائفة الأولى، لأن حصل بها صلاة الجماعة. أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو قال الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لو كان فرض كفاية ما حرق على هؤلاء بيوتهم بالنار. ولذلك أنا من خالف، أنا أحذركم من اتباع المتشابه ما دام عندنا نصوص محكمة، فالمتشابه يحمل عليها لئلا نقع في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. احذر هذا، لا تنظر إلى النصوص بعين أعوى، انظر إليها بعين البصير، بعيني البصير لتسلم. نعم. ما هي المخففة؟ راشد.
المخففة
أحسنت. عورة الذكر من 7 سنوات إلى 10 سنوات. المتوسطة نعم ما بين السرة والركبة. وعورة الصغير أنس هي الفرج. طيب هل الفخذ العورة في الصلاة أو لا؟ أي عورة هذا في الصلاة. أما في النظر فالصحيح أنه ليس بعورة إلا أنه إذا خيفت الفتنة فإنه يجب ستره. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. قل يا نعم أنه علمه ابن مسعود كما يعلمه القرآن وكانت كف. طيب كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السلام عليك أيها النبي هل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب المعتاد؟ قل يا محمود هل هو خطاب معتاد للرسول عليه الصلاة والسلام أو خطاب على وجه آخر؟ لا خلنا نشوف محمود. محمود جيد لو أجاب. نعم إيش ما أخذنا التفصيل؟ هل أخذنا ولا لا؟ المشكلة المشكلة النفي. لو قلت ما أعلم أو ما أظن أهون. الثاني وهو ليس الخطاب المعتاد بدليل أن الرسول ما يرد عليهم ولا يسمعهم أيضا. هل الرسول يسمعهم؟ لا. إذن كيف يخاطبون من لا يسمع؟ إذن ما معناه؟
يعني حضور القلب.
نعم حتى كأنه موجود أمامه تمام. في التشهد ذكرنا فيه الإشارة إلى بيان الأهم فالأهم من الحقوق. فجري أنه ابتدى بحق الله ثم تمام. البدأ بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بحق النفس ثم بحق عموم الناس. طيب قال رجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هل يشمل هذا السلام على الحواديين من أصحاب عيسى؟ نعم الدليل إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب ما كملنا الكلام على الحديث. طيب نستمر إن شاء الله. يقول في أيضا إذا قعد أحدكم للصلاة اللام هنا بمعنى في يتعين لأن هذه القعدة في جوف الصلاة وليست خارجا عنها حتى نقول إذا قعد لها وعليه فتكون اللام بمعنى في إذا قعد حكم الصلاة والمراد بذلك القعودان الأول والثاني. فليقل التحيات وهذا اللفظ فيه التصريح في الأمر فليقل التحيات واللام هنا مسكنة. لماذا؟ لأنه وقعت بعد الفاء. التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك يعني إذا قلتم وأطلق الفعل على القول تجوزا وتوسعا في الكلام كما أنه يطلق القول على الفعل تجوزا وتوسعا في الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وحينئذ يتبين أن القول يطلق في مكان الفعل والفعل يطلق في مكان القول وفيه نعم فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم، كل عبد صالح في السماء والأرض. السماء ليس فيها إلا عباد صلح لأنهم الملائكة، والأرض فيها الصالح وغير الصالح. طيب هل يشمل الصالح من الجن؟ نعم يشمل، والجن فيهم صالح وفيهم دون ذلك. وفيها أيضا فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. اللام هنا للأمر، لكنه ليس أمر وجوب ولكنه أمر إباحة. وقوله من المسألة أي من السؤال أو من المسؤول، فهي صالحة للفعل والمفعول. ما شاء أي ما أراد. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتشهد. وجه العناية أنه علم ابن مسعود ذلك كما يعلمه سورة من القرآن، هذه واحدة، وذلك بتكراره حتى يعيه الإنسان. وجه آخر أن كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن من شد الانتباه أن يفعل الإنسان لمخاطبه مثل هذا الفعل. وهل يكفي هذا في شد الانتباه أو يقال كلما رأيته غافلا اعصر يده؟ الجواب لا، الأول، لأن وضع الكف بين الكفين لا يلزمها العصر. نعم لو رأيته غافلا فحينئذ لا بأس أن تعصر يده أو تحركها من أجل أن ينتبه. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحق للتعظيم المطلق هو الله عز وجل، التحيات لله، أما ما سوى الله فيعظم بقدر حاله. ومن المعلوم أن العادة والعرف جرت بأن تعظم الملك مثلا أكثر مما تعظم واحدا من الرعية، أن تعظم الوالد أكثر من تعظيم العم مثلا. لكن كل أحد من المخلوق لا يستحق التعظيم المطلق إلا ولكن رب العالمين يستحق ذلك. من فوائد هذا الحديث ميزة الصلوات على غيرها من العبادات، لقوله الصلوات والطيبات، فذكر الصلوات وهي من الطيبات بلا شك. ومن فوائده أن الدعاء ينبغي أن يكون مناسبا للمقام، لأن هذا الدعاء عن التشهد في الصلاة، فلذلك نص على الصلاة فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الطيبات من الصفات والأقوال والأفعال، وأن كل ما صدر عنه فهو طيب. ومن فوائده أيضا أنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالخبيث، بل لا يتقرب إليه إلا بالطيب، لقوله الطيبات لله. وجاء هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإني أسألكم الآن، هل أنتم حين تقرؤون هذا التشهد تشعرون بقولكم الطيبات لله أن الله موصوف بكل طيب وأن كل عمل طيب عنده مقبول؟ نعم، أخبروا بالصدق، فوقكم رب العالمين. لا، نعم. إذن ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني حتى يكون للتشهد روح، لأن الألفاظ بلا معاني أجسام بلا أرواح. ومن فوائد هذا الحديث أن حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حق النفس، لأنك دعوت بالسلام للرسول قبل أن تدعو بالسلام لنفسك. ومنها إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أيها النبي. هل نقول من الفوائد أن يأتي الإنسان بكافر الخطاب للغائب وأن ذلك لا يبطل الصلاة؟ نعم قد يقول قائل هذا، لأننا قلنا الخطاب نوعان، خطاب حقيقي مباشر وخطاب تقدير. وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك، هذا خطاب تقديري. فهل لو أن إنسان دعا في سجوده قال غفر الله لك يا أبي، هل نقول صلاته تبطل؟ الظاهر لا، لكن عموم كلام الفقهاء أن الصلاة تبطل، لأنهم يقولون من مبطلات الصلاة إتيان الخطاب أو الإتيان بكافر الخطاب لغير الله ورسوله. ولكن الذي يظهر لي أنه لا، أنها لا تبطل، لأن هذا الخطاب إيش؟ خطاب تقديري لا خطاب مباشر، والخطاب التقديري لا يقصد به إفهام المخاطب، فلا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. أنا ما كلمت أحد، ولا أردت بقول غفر الله لك يا أبتي أنني أخاطب أبي في القبر مثلا، فالظاهر أنها لا تبطل. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه الآفات. وجه ذلك أنه أمرنا أن ندعو بالسلام عليه، ولو كان منزها عن الآفات ما صح. والدليل على هذا أن الصحابة كانوا يقولون السلام على الله من عباده، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. والواقع دال على ما استنبطناه في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الآفات. هذا الواقع عجيب يا جماعة. نعم، أليس يمرض ويجوع ويعطش وينسى ويجهل ما لم يعلمه الله؟ كل هذا من الآفات، وهو حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام، واقع منه. أفهمتم الآن؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث الجهل العظيم في أولئك الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، لأن النبي نفسه مفتقر إلى رحمة الله. أمرنا أن ندعو له بالرحمة، قال إذا قعد أحدكم فليقل التحيات إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقدم نفسه على غيره في الدعاء. الدليل يا عقيلي ما هو؟ السلام علينا وعلى عباد الله. طيب، لكن هذا ما لم يكن هناك سبب يقتضي الدعاء للغير أو تقديمه على النفس، فإن كان هناك سبب فإنه يعمل به. ولهذا نقول إذا عطس العاطس وقال الحمد لله، ماذا نقول له؟ انتبه يرحمك الله، ابدأ بنفسك يرحمنا ويرحمك الله. لو قالها قائل هذا قلنا لك أنت مبتدئ، لأن مشروع أن تقول يرحمك الله. كيف تأتي بهذا الدعاء من عندك والرسول صلى الله عليه وسلم عين ما يقال؟ طيب، عندما أقول يرحمك الله ماذا يقوله؟ العامة يقولون يهدينا ويهديك الله، يهدينا ويهديك الله. صحيح هذا ولا صحيح؟ هم يقولون ابدأ بنفسك. ماذا نقول؟ نقول هو الآن دعا لك وحدك قال يرحمك الله، كيف تدعو نفسك أول ثم له ثاني؟ أعطاك دعاء خاصا فأعطه دعاء خاص، قل يهديكم الله ويصلح بالك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للعموم صيغة تعم جميع أفراده.
أيها الإخوة، لم يتم الشرط في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.